بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واقتفى، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله: وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في
اسمك. نعم، هذه أيضا آيات دالة على النفي والإثبات أو تقابل الصفات. تأملوا، قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه أربعة أسماء حسنى لله تعالى، أثبتها لنفسه في كتابه، وأثبتها نبيه صلى الله عليه وسلم له في سنته. فقال في مناجاته لربه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. إذن كفينا تعريفها، عرفها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأوضح عبارة، فلا نحتاج أن نقول الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، لا لا لا، ما دام قد عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعريف فلا تعدل به شيئا. الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، فهو أقرب من كل شيء إلى كل شيء. إذن هذه أربعة أسماء متقابلة، قال عنها ابن القيم رحمه الله: إنها تضمنت إحاطة الله الزمانية والمكانية. فإحاطة الله الزمانية بما؟ باسميه الأول والآخر، وإحاطة الله المكانية باسميه الظاهر والباطن، فدل على إحاطته بكل شيء. قوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت، جمع بين النفي والإثبات، لأن الحي يدل على إثبات صفة الحياة، وقوله لا يموت نفي لضد الحياة وهو الموت. ومعنى توكل أي اعتمد بقلبك اعتمادا صادقا، هذه حقيقة التوكل. التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، فهذه حقيقة التوكل، وهي من أجل العبادات، ليست من أضعفها كما يدعي الصوفية، لا، بل هي من أجل العبادات في الواقع، لأنها تدل على الثقة بالله سبحانه وتعالى. وتأمل قوله: الحي الذي لا يموت. من توكل على غير الله فقد توكل على من يموت، وإذا مات وكيلك بقيت بلا وكيل. أما الله تعالى فهو وكيل لا يموت سبحانه وبحمده، فهذا يؤدي إلى طمأنينة القلب. وتوكل على الحي الذي لا يموت، أنا عندي في نسختي: وقوله وهو العلي العظيم، وقد تقدم بيانها في آية الكرسي. ثم: وهو الحكيم الخبير. أما الحكيم فما ماذا عندكم؟ العليم الحكيم. عندي أنا الحكيم الخبير، إنما على كل الحال الحكيم من له الحكمة، والحكمة مأخوذة من الإحكام وهو الإتقان، وهو وضع الشيء في موضعه. فالله سبحانه وتعالى حكيم بمعنى أنه حكيم في شرعه وحكيم في قدره سبحانه وبحمده. وهو الخبير أيضا، ومعنى الخبير يعني من يعلم بتفاصيل الأمور ودقائقها، يعني فهو علم تفصيلي. كل هذا مما يدل على الإثبات فيما وصف وسمى به الرب نفسه سبحانه وبحمده.
وقوله: وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
نعم حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله قد ذكر جملة من الآيات الدالة على الجمع بين النفي والإثبات في صفات رب العالمين أو ذات المعاني المتقابلة، كقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثم إنه شرع رحمه الله في ذكر آيات تدل على صفات معينة انتخبها من كتاب الله عز وجل، لم يقصد بها الحصر والإحاطة، وإنما أراد أن يبين أن طريقة أهل السنة والجماعة طريقة مضطردة في الإثبات، سواء في ذلك الصفات الذاتية أو وهي التي تسمى عند بعضهم المعنوية، والصفات الخبرية والصفات الفعلية، وأن القول فيها واحد، وأنه يساق فيها الإثبات سوقا واحدا، لا يفرق بين صفة معنوية ولا صفة فعلية، بل يطرد القول فيها على نسق واحد، فالقول فيها جميعا هو الإثبات والإمرار والإقرار، لا يتعرض لها بتحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فهذه الآيات على سبيل المثال تدل على علم الله تعالى المحيط بكل شيء، وصفة العلم لله من أخص صفاته وأشهرها، فالله تعالى يعلم كل شيء. تأمل، قال الله تعالى وهو الحكيم الخبير. أين الدلالة على العلم؟ قوله الخبير، لأن الخبير هو الذي يعلم دقائق الأمور وتفاصيلها. والآية دلت على إثبات اسمين من أسماء الله الحسنى وهما الحكيم والخبير. فالحكيم هو من له الحكمة، والحكمة، وأظن هذا تقدم معنا في شرح سابق، أن الحكمة تعني وضع الشيء في موضعه، وهي تعني الإحكام، والإحكام هو الإتقان، ومنه سميت الحكمة التي توضع في لجام الفرس حكمة، لأنها تحكم سيرة. والله تعالى حكيم في شرعه، حكيم في قدره، فلا يشرع أمرا إلا وفيه مصلحة متحققة حالا ومآلا، كذلك هو حكيم في قدره، فكل ما يقضيه الله تعالى ويكتبه فهو الموافق للحكمة قطعا، سواء بدت لنا هذه الحكمة أم لم تبدو. فربما تساءل بعض الناس لما كان كذا، لما كان كذا، لما خلق الله كذا، هذا قد يظهر لأحد ويخفى عن أحد، لكنه على كل تقدير له الحكمة البالغة في كل شيء. كما أن من معاني الحكيم أن من له الحكم، فالله تعالى له الحكم في الدنيا والآخرة، فهو سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء ويقضي ما يريد في هذه الحياة الدنيا، ويحكم في الآخرة، ففريق في الجنة وفريق في السعير. إيمانك أيها المؤمن بأن الله حكيم يسكب في قلبك الطمأنينة، وهذا معنى أرجو أن تنتبهوا إليه معشر طلبة العلم، أن كل اسم من أسماء الله الحسنى فله أثر على المؤمن، له أثر مسلكي وله أثر علمي. ما أخبرنا الله تعالى بهذه الأسماء لمجرد أن نعدها عدا بأصابعنا، لا، لها ثمرة ولها أثر بالغ في على قلب الإنسان. فأنت على سبيل المثال حينما تعلم أن الله تعالى حكيم يذهب عنك كل وسواس بعدم حصول حكمة فيما قضاه أو فيما شرعه، بل يمتلئ قلبك يقينا بأنه لا يقضي الله على المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وأنه لا يوجد في هذه الدنيا شيء يقع فلتة أو خبط عشواء أو ضربة لازب كما قد يعبر بعضهم، أبدا. قد وزن الله تعالى الأمور كلها بميزان دقيق، فثق بالحكيم واعلم أنه سبحانه وتعالى منزه عن ضد الحكمة. ما ضد الحكمة؟ السفة والطيش، حاشاه سبحانه أن يكون شيء في أفعاله أو شيء في أقداره أو شيء في شرعه شيء من ذلك، فهو سبحانه وتعالى حكيم. فحينئذ يطمئن المؤمن إلى قدره ويطمئن إلى شرعه. تأمل، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما الثمرة؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. كذلك هو سبحانه الخبير، وهذا موضع الشاهد فيما يتعلق بالعلم، فقد علم ربنا دقائق الأمور وتفاصيلها، وذلك أنه قد وجد من أهل البدع من يزعم أن الله يعلم علما كليا لا جزئيا، ومنهم من يقول إنه يعلم علما مجملا لا تفصيليا. والحق أن ربنا سبحانه وبحمده يعلم بالأشياء كليا وجزئيا إجماليا وتفصيليا لا تخفى عليه خافية، ويبينها الآيات التي بعدها. قال سبحانه وبحمده: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. إذن جميع هذه الأمور هي أشياء متقابلة قد أحاطت بكل شيء. يعلم ما يلج في الأرض، في نظركم ما الذي يلج في الأرض؟ ماذا يلج في الأرض؟ المطر حينما يسلكه الله في الأرض، ماذا أيضا؟ البذور، حينما تلقى البذور في الأرض وتغطى بالتراب، هذه تلج في الأرض، ماذا أيضا؟ الدواب، الدويبات التي تتخذ لها جحورا في الأرض، الله تعالى يعلم ما يلج في الأرض. أنت ترى النملة تسير لكن لا تدري أين تمضي، تدخل في شق من شقوق الأرض تأوي إليه، من كبير الحيوانات وصغيرها مما يتخذ له في الأرض مسكنا. الأموات ممن يلج في الأرض ويدفنون ويوارون الثرى، أشياء كثيرة تلج في الأرض. طيب، وما يخرج منها، ما الذي يخرج من الأرض؟ يخرج النبات، تنبع العيون، يبعث الناس يوم القيامة فيخرجون من الأجداث، وهكذا المعادن، البترول إلى غير ذلك، كل ذلك يخرج من الأرض. صورتان متقابلتان. أيضا ارفع رأسك، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ما الذي ينزل من السماء؟ المطر ينزل من السماء، الوحي ينزل من السماء، الملائكة تنزل من السماء، الشهب النيازك تسقط من السماء إلى غير ذلك. طيب ما الذي يعرج فيها؟ أشعة الشمس تأتي من أعلن. طيب ويعرج، معنى يعرج يعني يصعد، ماذا يصعد إلى السماء؟ العمل الصالح والكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أرواح بني آدم تصعد إلى السماء، الملائكة تعرج في السماء، وهكذا أشياء كثيرة. يعني إذا ذهبنا لوجدنا أن كل شيء إما داخل في الأرض وإما خارج منها، إما نازل من السماء وإما صاعد فيها. إذن هذا يدل على إحاطة علم الله بكل شيء. أيضا تأمل الآية التي بعدها: وعنده مفاتح الغيب. مفاتح جمع ماذا؟ مفتح، ومفاتيح جمع مفتح، وهما بمعنى واحد. مفاتح جمع مفتح ومفاتيح جمع مفتاح. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. انتهى. إذن أصل الغيب وسره عند الله عز وجل، لا يعلمها إلا هو. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المفاتح بما تلاه من آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فقال: مفاتح الغيب خمس. وإذا تأملت في هذه الخمس وجدت أن الله سبحانه وتعالى مستقل بعلمها. وقال ها هنا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. والدنيا الأرض إما بر وإما بحر. ويعلم ما، وما بمعنى الذي، وهذا يدل لم يقل من بل أتى بما التي تشمل العاقل وغير العاقل، ويعلم ما في البر والبحر، وماذا في البر من كائنات مرئية وغير مرئية، شيء لا يحيط به وصف، وماذا في البحار أضعاف ذلك. من أتيح له أن ينظر إلى بعض البرامج التلفزيونية التي تحكي حياة البحار انبهر وأذهله ما فيها من أنواع المخلوقات العجيبة كلها في البحر. فالله تعالى يعلم ما في البر والبحر، وتأمل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الله أكبر، ما تسقط من ورقة، ورقة شجر أو غيرها، إلا يعلمها، يعلم متى انفكت من أصلها ومتى تهادت حتى وصلت إلى الأرض. أنت لو استعملت على شجرة واحدة أمام بيتك أو داخل بيتك لتحصي ما يسقط منها من ورق لوجدت عناء شديدا ولم تحط. وربنا سبحانه وبحمده ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. تخيل هذه الغابات الممتدة في الكرة الأرضية، كل ورقة تسقط فالله يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض. الله أكبر، ولا حبة. أحيانا يتاح لك مثلا في البرية أن ترفع حجرا فتجتاح حبيبات قد حملتها الحشرات وغيرها وأخفتها في هذا الموضع، الله يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، والأشياء إما أن تكون رطبة أو أن تكون يابسة إلا في كتاب مبين. ما ذاك الكتاب؟ هو اللوح المحفوظ الذي أحصى الله تعالى فيه كل شيء. هذه الآية العظيمة معشر طلبة العلم تملأ قلب المؤمن إيمانا باطلاع الله تعالى على كل شيء، وأنه لا تخفى عليه خافية. والأثر المسلكي لعلم المؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء يورثه رقابة الله، فهو إذا أوصد الأبواب وأرخى الستور علم أن الله يراه، وإذا حدثته نفسه بشيء علم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني يجعل الإنسان مكشوف أمام الله عز وجل، فيحمله ذلك على التعرض لمراضيه، ويحمله ذلك على البعد عن مساخطه لعلمه بأن الله تعالى يعلم جميع حاله، كما أنه أيضا يسكب في قلبه الطمأنينة. فإذا ضاقت به المذاهب وتعرض للأزمات وغير ذلك وشعر بأن الله تعالى يعلم بحاله ويسمع كلامه ويرى مكانه اطمأن، شعر أنه ليس مفردا ولا متروكا، بل هو في عين الله وتحت سمع الله وبصره وفي علمه. فكل هذه من الآثار العظيمة للإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته. فتجده يقول: يا من ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم بحالي، فهذا يجعله قريبا من ربه عز وجل، فلا تخفى عليه خافية. الرطب واليابس ما من شيء إلا وهو رطب أو يابس، اليابسات كالحجر والرطب كالنبات ونحو ذلك. قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما تحمل من أنثى، لاحظوا أنثى هنا نكرة في سياق النفي أو الشرط، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. إذن هي تدل على العموم، أنثى تدل على العموم، فلا يختص هذا بإناث بني آدم كما قد يتبادر إلى الذهن، بل أي أنثى من الإناث. والله تعالى خلق المخلوقات من زوجين، ففي الطيور ذكور وإناث، وفي الدواب والحشرات ذكور وإناث، بل حتى في الكائنات الميكروسكوبية ذكر وأنثى فضلا عن بني آدم، كذا في الأسماك، كذا في الطيور إلى آخره. وبالتالي فإن علم الله تعالى محيط بهذا كله. ثم تأمل أنه قال ما تحمل ولا تضع، فالأمر يتعلق أيضا بتوقيت، فقد يقع حمل ولا يشعر به لا الزوج ولا الزوجة، لكن الله يعلمه، يعلم مبتدأ، والوضع كذلك لا يعلمه إلا هو. ولهذا قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وقال في الآية الأخرى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. فهذا يدلنا على إحاطة علم الله تعالى بجميع المجريات ليمتلئ القلب بهذا، فإن امتلاء القلب بعلم الله المحيط بكل شيء يعلق القلب به ويشعره بالانجذاب إليه، وهذا فضل العلم بأسماء الله الحسنى. قال أيضا سبحانه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا ختم الله تعالى به الآية التي صدرها الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ما ثمرة هذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إن الناظر بعين البصيرة في خلق السماوات والأرض وما أودع الله تعالى فيهما من الآيات وما ركبهما عليه من النظام البديع والتناسق العجيب يثمر عنده العلم بهاتين الحقيقتين، قدرة الله وعلم الله. فما كان هذا البناء العظيم وهذا النسق البديع ليتم وليجري إلا لكون خالقه قديرا وكونه عليما. فلهذا قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن ربنا سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء، لا تخفى عليه خافية، لا يغيب عنه ما لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فرق بين من يعلم هذا ومن لا يعلم، فرق. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهذا من صفات الله التي أجمع عليها كل من ينتسب إلى الإسلام ويستقبل القبلة، بل وكل جميع أهل الملل يثبتون لله العلم المطلق.